قال تعالى تكفير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. ثاني القولين الاخرين اي الثالث من الاقوال في الصورة الثالثة التي اخذناها في الدرس السابق، وذكرنا قولين، قول صاحب العروة مثل يعني مصادرنا الآن هي التعليقات على العروة الوثقى، وكان هو القصر في الصورة الثالثة التي ما هو كان مفروض الصورة الثالثة، الشخص يخرج من محل الإقامة إلى المقصد الذي هو دون المسافة ويعود على محل الإقامة إلى بلده أو بلد آخر، ويكون محل الإقامة مجرد محطة على طريق عودته فقط، لا يعود إليه كمحل إقامة. ذكرنا أن ثلاث أقوال في المسألة بحسب المصادر التي نناقشها لصاحب الأروى، وهو يقول بالتقصير من حين خروجه من محل الإقامة وفي ذهابه وفي مقصده وفي إيابه وفي محل إقامته بالعكس. القول الثاني كان بالتقصير التمام في الذهاب والمقصد، والتقصير في الإياب ومحل الإقامة وما بعد محل الإقامة. هذا ذكرناه في الدرس السابق وذكرنا الاستدلال عليه. القول الآخر هو وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة، ولا يقصر إلا إذا خرج لسفر جديد من محل الإقامة بعد عودته إليه. هذا كل الذهاب والإياب كله يمكن، إنما يقصر لو خرج بسفر جديد من محل الإقامة بعد أن يعود إليه في إيابه. هذا نسبة وحكي عن جملة من الأساطين، منهم العلامة قدس سره بحسب ما استظهره منه صاحب الحدائق قدس سره، قال في أجوبة مسائل السيد السعيد مهنا بن سنان المدني. العلامة له أجوبة على أسئلة السيد مهنا بن سنان المدني. فاختيار قول ثالث وهو وجوب الإتمام في الذهاب والإياب والمقصد وبلد الإقامة بعد الرجوع إليها حتى يخرج منها من هذا محل الإقامة قاصدا للسفر ويصل إلى محل الترخص من خروجه الجديد من محل الإقامة، فيجب عليه القصر حينئذ تنزيلا لبلد إقامته منزلة بلد الوطن. هذا لو كان محل إقامة وطن شلون يتم؟ لا يتم، لا يقصر لا في الذهاب لأنه دون المسافة ولا بالإياب لأنه دون المسافة. إذا أنشأ سفرا جديدا للمحل الإقامة يقصر فيه تنزيلا لبلد إقامته منزلة بلد الوطن، فيصير اعتبار قصد المسافة إنما هو من بلد الإقامة لا ما قبله في الذهاب ولا الإياب. وهو صاحب الحدائق يعلق على هذا القول علامة، يقول وهو من حيث الاعتبار لا يخلو من وجهين. إذن هذا هو القول وهذا هو دليله، لكن الدليل كما ترى غير تام. الأمر أكثر من أمر، الأول أن التمسك بالتنزيل ليس تاما لأن هذا الرجل قد غادر محل الإقامة وأعرض عنه ولم يعد بالنسبة إليه محل إقامته، وهذا مروره في الإياب عليه لا أثر له ولا اعتبار لأنه ليس يمر عليه باعتبار أنه محل إقامته وإنما باعتباره محطة في طريقه. فالتنزيل إذا قد انتهى بخروجه الأول من محل الإقامة وهذا مروره عليه في الإياب لا أثر له، فإذن الاستدلال بالتنزيل كأنه غير تام. الثاني لو سلمنا جريان التنزيل فإنه مختص بمن أتم العشرة، والمفروض أنه هم يطلقون العنوان هنا في المسألة لمن أتم العشرة ولمن هو بحكم من أتم العشرة، وقد مرت بنا الروايات، الروايات التنزيل خاصة لمن أتم العشرة. فلا بد إذن لو سلمنا التنزيل أن يقولوا بالتفصيل، أن يقولوا هذا لمن أتم العشرة، وهو صحيح من أتم العشرة هذا حكمه، حكمه التمام في الذهاب والمقصد والعودة ومحل الإقامة إلى أن يغادر محل الإقامة، صحيح. لو كان على فرض الصور طبعا التي نتعرض لها ليكون صورة تختلف عن الصورة الأخرى. فإذا هنا لو سلمنا جريان التنزيل ولا نسلمه، لكن تنزلي نقول لو سلمنا جريان التنزيل فإنه خاص بمن أتم العشر بحسب صحيح الزرارة والروايات التي أخذناها، بينما هم يطلقون العنوان حتى لمن هو بحكمه. فإذا هذا كأنه هذا المقدار من الاستدلال ليس كاملا. السيد الحكيم قدس سره في المستنسك اختار أيضا هذا القول. لماذا؟ لأنه أشكل على القولين السابقين. القولين السابقين كما ترون يقولان بالتقصير في الجملة، لأن أما الأول فيقول بالتقصير مطلقا بالذهاب وبالإياب، وأما الثاني فيقول بالتقصير في الإياب. فإذا القاسم المشترك لهما هو التقصير في الجملة، أما الأول فيقول به في الذهاب والإياب، وأما الثاني ففي خصوص الإياب. السيد الحكيم استشكل على القول بالتقصير جملة وتفصيلا، فكأنه يعني يرد على القولين الأول والثاني معا، لأن كلاهما يقولان بالتقصير في الجملة. فاشكل عليهما بإشكال جعله وجها لهذا القول الثالث الذي اختاره ولم يستدل بالتنزيل الذي ذكرناه. ما هو إشكاله السيد الحكيم؟ قال قدس سره يصدد الإشكال على القول السابق الثاني، لكن نرى أنه على هالإشكال فرع مختاره الذي الآن نحن سميناه القول الثاني. قال مضافا، لأن أمس أشكل إشكالا وأجبناه تتذكروا، أضاف شيئا آخر. قال مضافا إلى ما يمكن أن يشكل به على أصل الحكم بالتقصير في الإياب بجميع صوره. فإذن هو يستشكل على مجمل القولين الأولين، لأن فيهما حكم بالتقصير في الجملة في الذهاب والإياب، في الإياب وحده. يقول ذلك أنه بناء على كون الإقامة قاطعة لنفس السفر المأخوذ موضوعا لوجوب التقصير، لا بد في جواز التقصير من قصد السفر عن محل الإقامة، بحيث يكون الكون في محل الإقامة خارجا عنه. وهذا المعنى إنما ينطبق على الخروج عن محل الإقامة كلية بعد العودة إليه، ولا ينطبق على الإياب إليه، لأن انطباقه على الإياب يلازم كون المرور بمحل الإقامة جزءا من السفر عنه، وقد عرفت أنه غير جائز. إذن استشكل على القولين الأول والثاني لأن فيهما كلاما عن التقصير، وهو استشكل على التقصير جملة وتفصيلا. ما هو إشكاله؟ قال نحن قلنا ملخص كلامه أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر اللي هو الموجب للتقصير، فإذا لا بد لكي يعود المسافر إلى التقصير هذا المقيم. وأنتم يا صاحب القولين الأول والثاني قلتم بالتقصير في الجملة، لأنه لا يعود إلى التقصير إلا إذا أنشأ سفرا عن محل الإقامة. جيد، وما معنى إنشاء السفر؟ هنا على بيت القصيد ومحل الشاهد عند بالدليل. وما هو معنى إنشاء سفر عن محل الإقامة؟ قال بحيث يكون الكون في محل الإقامة خارجا عنه. هذا معنى إنشاء السفر، أن يكون محل الإقامة خارجا عن السفر، حركة السفر. والآن هذا محل الإقامة متى يكون خارجا عن حركة السفر؟ بعد أن ينتهي من ذهابه وإيابه. يعني إن قلتم بالذهاب أو قلتم بالإياب، وهذا بعد محل الإقامة جزءا من حركة السفر. ومعنى السفر عن بلد يعني أن يكون ذلك البلد خارجا عن حركة السفر، هذا معنى السفر. والآن لا بالذهاب ولا بالإياب ينطبق هذا المعنى، لأنه سيرجع على محل الإقامة. فكيف يكون إذن محل الإقامة جزءا من عملية السفر؟ لابد من أن يكون السفر عن بلد ما، يعني ذلك البلد يكون خارجا عن عملية السفر. ومعنى السفر لغة شنو؟ المرأة نقول تسفر سافر، يعني الانكشاف. فالشخص المسافر ينكشف عن بلده ويسفر يعني يدين عنه زين، هذا تقريب بقوله. فحين إذن يقول أنه هذا معنى السفر ما تحقق لا بالذهاب ولا بالإياب، لأن ما زال بلد الإقامة جزءا من حركته، ولا تتحقق حركة السفر إلا بأن يكون بلد الإقامة خارجا عن هذه الحركة المسماة بالسفر. هذا إذن محور كلامي. كما ترون توجد تعليقات متفرقة، المفروض أنها مرت، يعني هل الإقامة قاطعة على نفس السفر؟ هذا بعد ما ناقشنا. هل أنه يشترط قصد السفر أن يكون عن محل الإقامة كما قال؟ لا بد في جواز التقصير من قصد السفر عن محل الإقامة، لعله لا هذا نظر السيد الخوي يعني، وقال لا جلالة في صحيحة أبي ولاد على أن السفر الموجب للقصر لا بد أن يكون من محل الإقامة، لعله نظر إلى هذا الأمر. لكن محل الشاهد هنا أن معنى السفر، لأنه هذا خلاصة استدلال الذي بقي بعض مفهوم ناقشه، أن يكون البلد المسافر عنه خارجا عن حركة السفر، وهذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح، احنا نوافقه كذا ونقول أن هذا المعنى متحقق من حين خروجه من محل الإقامة خروجه الأول، لأنه هذا أعرض عن محل الإقامة فبعد لم يعد يسمى محل إقامته. فهذا البلد حينما يمر عليه بطريق العودة ما وقع جزءا من حركته كمحل إقامة، وقع جزءا كبلد اسمه النجف أو اسمه كربلاء أو اسمه الكوفة، وهذا لا أثر له في العمل، إنما يكون له أثر لو وقع في حركة السفر بما هو محل إقامة. وفرض المسألة هنا أنه أعرض وغادر محل الإقامة وارتحل بخروج الأول، هذا مروره عليه لاحقا بما أنه محط من محطات سفره وليس بما هو محل إقامة. خلينا ندقق بكلامه، كلامه صحيح، كلامه صحيح، لكن نحن نؤيده، لكن نقول أنه هذا ليس موردا. لا نتفق معك على أن السفر من محل الإقامة لا يتحقق إلا أن يكون محل الإقامة خارجا عنه، ونحن نقول نعم محل الإقامة خارج عنه من حين خروج الأول، لكن خروج على نحو السائر لانتفاع الموضوع، لم يعد هذا محل إقامة بخروجه الأول عنه. فمن كلام سيد الحكيم قدس صحيح لكنه ليس مورد. فبناء على هذا الإشكال اللي الآن ردناه، هو فرع قدس الصروخ قال: فالقول بالتمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة إلى أن يخرج عنه كلية بعد العودة كما عن غير واحد من متأخرين وفاقا لما عن العلامة في جواب المسائل المهنائية ونسب إلى ولده في بعض الحواشي، هذا كله في محله. فالقول بالتمام في محله بعد هذه التفاصيل. فإذا الآن بينا الإشكال على هذا الكلام، فماذا تحصل القول المختار؟ ما هو في هذه الصورة؟ يكون القول المختار إذن هو ما في العروة، ما قاله صاحب العروة قدس سره أن هذا المقيم مجرد خروجه من محل الإقامة يقصر. لماذا؟ للوجهين اللذين ذكرناهما في الاستدلال. أولا انطباق صحيحة بولد حتى يخرج، وقد خرج هذا، ومروره لاحقا هذا لا أثر له، مرور ببلد ما وليس بمحل الإقامة. وثانيا انطباق عمومات وجوب التقصير على المسافر، خرج منها المقيم استثنية من المقيم وحكم عليه بالتمام، وهذا ليس من المستثنى، هذا ليس مقيما، قد انتهت إقامته بالخروج. فإذا يرجع إلى عمومات وجوب التقصير على المسافرين. لكننا لأجل الإشكال العرفي الذي ذكرناه بالأمس، وقلنا العرف لا يساعد على فهم أن هذا الرجل الذي يخرج من النجف إلى الكوفة ويعود من الكوفة على النجف إلى بغداد، أن نقول أن سفره بدأ من النجف وهو رايح الجانب نفس الطريق، العرف لا يستحمل هذا المعنى. فلذلك في الذهاب والمقصد يحتاج للجانب، أما من المقصد إلى محل الإقامة وإلى البلد الآخر فهذا سفر من تيم منه. لكن هذا جزء من السفر للإشكال العرفي الذي ذكرنا أمس، لأن كان أجبناه الثقة تردد، هذا التردد أوجب احتياطا في الذهاب والمقتل أن يحتاط بالزمان بين القصر والقصر، وإلا هو المختار هو قول صاحب العروة، لكن أضفنا له هذا الاحتياط في الذهاب والمقتل لأجل الإشكال الذي ذكرناه أمس في العرف، وإن كان أجبناه. إذن هذه الصورة الثالثة انتهت، ذكرنا أمس منها قولين، اليوم ذكرنا قول الثالث وما انتهينا إليه. الصورة الرابعة في المسألة أمامكم على ما أظن، احنا طبعناها لكم حتى تستطيعون طبعت. الرابعة وهي كالثالثة، لكن مروره المقيم على محل الإقامة في إيابه ليس بما أنه منزل من منازل، وإنما بما أنه محل إقامة، محل إقامة لا تبقى يوم يومين خمسة يوم مو عشرة في طريق إيابه ويذهب. أمس نتذكر في الحكم قال لا فرق بين الصورتين، وقلنا لا يوجد فرق، هذا معناه محل إقامة، خرج منه لقضاء مشوار إلى وعاد إليه بالصورة الرابعة، أما بالصورة الثالثة ما عاد إليه كمحل إقامة، انتفع بخروجه الأول، عاد إليه مرور كما بلد يقع على طريقه، لا فرق بين الثالثة والرابعة. لذلك يقول في الرابعة شبكة الثالثة أن يكون عازما على العودة إليه من حيث أنه محل إقامته، ومن حيث أنه منزل من منازله على الطريق، بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثم إن شاء. فلكل البحث صار لنا شهر وشهرين، هي صورتنا ترى، صورتنا الرابعة هي هاي، أقام بمكة وخرج إلى عرفة يقضي مسكه أو في منى وهي دون المسافة بحسب اليوم المسافة، ويعود إلى مكة، ما غادر مكة بخروجه إلى عرفة، وإنما يقضي نسكه ويعود، لكن من دون إقامة مستأنفة في مكة، يمكن يوم يومين خمسة يبقى في مكة ويغادره. فصورتنا واضحة نحن. من حيث أنه محل إقامتي بأن لا يكون حين الخروج من محل الإقامة معرضا عنه، لا، بل أراد قضاء حاجة في خارجه كالنسك في عرفات ومنى والعود إليه إلى مكة، يبقى في مكة يوم أكثر، مو إقامة مستأنفة، لأن الصورة الأولى كانت إقامة مستأنفة، ثم إنشاء السفر منه من محل إقامته ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل. يقول والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة، ما لم ينشئ سفرا جديدا من محل الإقامة، يعني مكة حسب المثال، هذا من مكة وذهابه إلى عرفة وإيابه من عرفة، وفي مكة بعد أن يعود ويكون يصل التمام، لكنه إلى أنشأ سفرا من مكة جديدا بعد عودته إليها، قال الأقوى أنه يتم فيها جميعا، وإن كان في النهاية صاحب العروة كما ترى يقول وإن كان الأخوط الجمع في الجميع خصوصا في الإيابة ومحل الإقامة، كلها الصور التي ناقشناها الأخوط الاحتياط فيها. إذن هذه هي الصورة الرابعة، وكما ترى صاحب العروة قد يسر حسن بالتمام في جميع الحالات، الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة. قال سيد الخوي قدس سره معلقا على قول صاحب العروة، قال فلن يخرج معرضا، صح، هذا فرق المسألة الصورة عن السابقة، ما خرج معرضا عن مكة، بل لقضاء حاجة وبعده يعود ويبقى يوما أو يومين، بحيث يكون هذا البقاء متمما للإقامة السابقة وجزءا منها، ثم بعد ذلك ينشئ السفر منه من محل الإقامة يوم مكتب حسب فرض المسألة. يقول ولا ريب حينئذ في البقاء على التمام في الذهاب والإياب والمقصد ومحل الإقامة كما أفاده في المتن، ما لم ينشئ سفرا جديدا من محل الإقامة بعد عودته إليه، لأنه وإن كان بانيا على السفر إلا أنه بان عليه بعد العودة إلى محل الإقامة لا من هذا الحين، وكله واضح، فلا يكون خروجه هذا خروجا سفريا لأن الفرض أن المقصد ينفى دون المسافة فمو خروج سفري، فما سقط الموجب للتقصير. فلو خرج وانبات ليلة أو ليلتين ثم رجع، يقال بحسب السقط العرفي أنه رجع إلى محل الإقامة لاستكمال إقامته، وإنما ينشئ السفر بعد ذلك، فلا مناص من الإتمام في جميع تلك الحالات، إذ لا قصر إلا مع قصد السفر فعلا المنفي حسب الفرض. كلامه كله صحيح طبعا على القاعدة، لكن تبقى المشكلة التي كم مرة أثرناها، وهي عدم تفريقهم بين من أتم العشرة ومن لم يتم. من لم يتم العشرة لا يجوز له أن يخرج إلى ما ينافي الإقامة، هذا كلام كن صحيح لمن أتم العشرة. هذا الإشكال الذي أصلا نحن أشكلناه في المفروض أصبح يعني إشكال مبنائي عليهم، لا نحتاج أن نكرره كثيرا، أصبح مبنائي، هذا على مبناهم يقولون هكذا. لكن الملفت أنه قد يسر في الرسالة العملية من هذه الصالحين احتاط استحبابا بالجمع في الإياب ومحل الإقامة، في الطبعة الأخيرة اللي نعتمد الطبعة 29 من رسالته العملية ذكر الصورتين الثالثة والرابعة لقد مسألة 938 في منهج الصالحين طبعة 29 آخر طبعة مسألة 938، هو رتب الصورتين بالعكس، يعني ذكر الرابعة أولا والثالثة ثانيا، ونشوف أنه أضاف الاحتياط إلى ذلك. قال قد يسكره إذا استقرت الإقامة، الآن هو حكمة هذه الصورة ماذا؟ التمام مطلقا بالذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة إلى أن ينشئ سفرا جديدا من محل الإقامة. قال قدس السرور في المسألة 938 إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما، هذا إطلاقه الذي ناقشنا مرارا، فبدأ للمقيم الخروج، والبدأ عرفنا أن وراءها ما وراءها هاي البدأ من حلول للمشاكل ومعالجات، فبدأ للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة. قال فإن كان ناويا الرجوع إلى محل الإقامة والسفر منه قبل العشرة، هذه الصورة الرابعة قدم هذا الذكر الرابع، يرجع إلى محل الإقامة ويبقى فيه لكن ما يقيم إقامة مستأنفة، قال والسفر منه قبل العشرة، قال أتم في الذهاب والمقصد، واستدل هو أيضا في المستند، يقول وأما في الإياب ومحل الإقامة فالأحوط الأولى الجمع، هنا لم يحتق في المستند كما ذكرنا، جزم بالتمام في جميع الحالات، لكن هنا يقول فالأحوط الأولى الجمع بين القصر والتمام فيهما الإياب ومحل الإقامة، وإن كان الأظهر، لذلك هذا السياق استحبابي يعني، وإن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام في جميع الحالات حتى يسافر من محل إقامته. الصورة الرابعة فقلنا نعم إذا كان ناويا، هذه الصورة الثالثة قلنا قدموا أكثر، يقول نعم إذا كان ناويا السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محل إقامته من جهة وقوعه في طريقه، الصورة الثالثة منزل من منازل الإياب، قال قصر في إيابه ومحل إقامته أيضا، هذا القول الثاني الذي اختاره هناك ليس فيه أي تبديل. فإذا هذا القول على القائد وكلام السيد قدس السر الخوئي صحيح أيضا، ما قلنا الإشكال الذي كررناه واللي أصبح مبنائيا الآن، هو أن يجب أن نفرق بين من أتم العشر ومن لم يتم، هذا الكلام تام لمن أتم العشر، بل له مبت أن يخرج إلى مادر المسافة حتى إلى المسافة يستطيع أن يخرج، أما من لم يتم العشر علينا أن نفصل بلحاظه. يبقى ما وجه هذا الاحتياط الذي أضافه سيد الخوئي يعني، وإن كان نحن ذكرنا أكثر من مرة على أن يوجد عدم انسجام بين مبانيهم، يعني يختارون هنا مبنى ويختارون هنا مبنى، ثم لما يذكرون هنا حكم لا ينطبق على تلك المباني، هذا ذكرنا أمثلة كثير في الأبحاث المتقدمة. نعم، أما وجه الاحتياط الذي يمكن أن يكون لم يبينه طبعا لما ذكر في المستند حتى نعرف وجهه، لكن لعل وجه الاحتياط هنا أن البقاء بعد العودة إلى محل الإقامة يوما أو أياما فلا بقاء، لأن البقاء لا يكون له أثر إلا إذا بلغ العشرة وصار إقامة يؤثر في الأحكام. أما هذا العودة إليه ما دام يوما أو أياما لم تبلغ العشرة فلا يكون له أثر في إيجاد التمام. تعلم لكن ولم يذكر وجهه، وإلا هو قد يمكن إشكال عليه أصلا بتغني يذهب إلى أن الإقامة قاطعة لحكم السفر وليس موضوعه، فهذا عليك أن تشغل آخر. هذا يمكن أن يكون عمل من قال بأن الإقامة قاطعة لموضوع السفر، أما أن يقال قاطعة لحكم السفر لا، كثير من هذه الأحكام تتبدل بالنسبة إليه. على أي حال احتاطت ما قرأنا في صاحب العروة في نهاية في كلامه، قال الأحوط الاحتياط في الجميع كما يقال ونسألكم الدعاء. بقي إذن في نهاية البحث حتى ننتهي منه، لأن احنا أخذنا بس أربع صور وإلا كما ذكرنا صور محتملة كثيرة، لكن كأنه إذا أخذنا ذن الأربعة أصبح بعد واضح عن مناقشة الصور الأخرى حتى لا نطيل بها. الآن أحببنا أن نلخص بعض الفروع الفقهية التي تمخض عنها البحث وهي موجودة بين أيديكم نعم حتى نستطيع مثل بعضها ربما تناولناها خلال الدرس وبعضها لم نتناولها، لذلك أحببنا أن نشير إلى هذه الخلاصة. الفروع الفقهية اللي انتهينا منها، أولا ذكر المشهور أن من شروط التقصير أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية، وهذا بأول درس نتذكر المشهور قال هذا الكلام، واعتبر في حينها أن قصد الإقامة ينافي قصد السفر، فلذلك من قصد الإقامة فقصد السفر لا يكون تاما منه، وبالتالي هذا يبقى على التمام لا يقصر، لأن من شروط التقصير وهو الشرط الرابع في العروة، هذا الشرط اللي براجع المصادر الشرط الرابع وفي الرسالة العملية أيضا موجود، فإن قصد الإقامة ينافي قصد قطع المسافة، وبالتالي هذا يبقى على التمام إذا صار لنا أعرض عن نية الإقامة أو شيء آخر من هناك يبدأ المسافة. هذا أول درس ذكرنا، لكن الآن بعد أن انتهينا من هذه الأبحاث يبدو هذا الشرط يجب حذفه، يجب حذفه هذا الشرط ولا يكون مؤثرا، لأن الإقامة لا تقطع حكم السفر إلا إذا تحقق، وتقطع الحكم فقط من الموضوع، يقول بعد تمام العشرة تقطع الموضوع ولا تقطع الحكم إلا إذا تحققت. وهنا حجة على المشهور سنة ماذا كيف يجيبونها، لاحظ في صحيحة الولاد الإقامة هذا قصدها المسافة وبقي على قصده مستمرا عليه ووصل إلى محل الإقامة وشرع بالإقامة لكنه لم يصلي تماما وعدل عنها رأسا رجع إلى القصد، لأن فلو كان قصد الإقامة منافيا لقصد السفر هذا ما هو المسوغ لتقصيره، ما قصد الإقامة لا ينافي قصد السفر، لأن هذا أبلغ بالحجة من الآخر، فالآخرون ما قصد الإقامة ثم عدلوا عنها في الطريق تهددوا أي شيء آخر، يقول لهم المشهور خلص هذا قصد الإقامة منافي لقصد قطع المسافة وعليه، فمن حين ما أنتوا ألغيت قصد الإقامة ابدأوا حكم مسافة جديدة. هذا ينادينا صحيحة الأولى، قال الشخص قصد الإقامة وبدأ بها فعلا وبقي ربما أياما بقصد الإقامة لكن لم يصلي تماما، فمجرد يعدل عنها يعود إلى القصد، فإذا كان قصد الإقامة منافيا لقصد السفر وقصد قطع المسافة فما هو المسوغ للتقصير هذا الرجل إذا عدل عن الإقامة بعد أن جعلوا قصد الإقامة منافيا لقصد السفر والمفروض هذا قصد السفر لم يتحقق منه. فإذا هذا الشرط على مبانينا التي انتهينا إليها وجملة النتائج التي انتهينا إليها يكون هذا الشرط لاغيا ولا معنى له، لأن الإقامة لا تنافي حكم السفر من الموعد إلا بعد أن تتحقق منه، قطعها إذا قصدها أو تردد فيها أو عدل عنها في الطريق، هذا كله لا يؤثر بين أيدينا صحيحة دي والله أبلغ بالحجة من الذي قالوا. وإذن نرجع ونذكركم بالدرس الأول، شأن نزاعا جدالا بين المشهور وبين الشهيد القدر الأول قدس سره والشيخ الفياض الذي تبعه بالفروع. وقلنا أن سيد الشهيد القدر ذكر فروعا بناها على هذا الكلام، والمشهور رد عليه المشهور يقول له لا، هذا ما دام قصد الإقامة دام قصد الإقامة ينافي قطع المسافة، فهذا يتم إلى أن يلغي الآن طلع الحق ما أفروع الشهيد الصدق قدس سره والتي نقلها الشيخ الفياض منه. لكن ملاحظة هنا أن الشهيد القدر لما رجعنا إلى شروط حكمه بالتقصير وجدناه ألغى هذا الشرط، أما الشيخ الفياض فقد أثبته هذا الشرط. فالمفروض أن أنت إذا بنيت على هذه الفروع ولم تجد أن قصد الإقامة منافيا لقصد قطع المسافة وأثبتت هذه الفروع، فالمفروض تلغي هذا الشرط. الشيخ الفياض أثبت هذا الشرط في رسالته العملية من هذه الصالحين، تستطيعون مراجعته، لأن أنا في خلاصة الآراء واللائية ذكرت في تفاصيل البحث بس ما صادف القائل يعني. فلما راجعت الشيخ الصدر هل ألغى هذا الشرط؟ وجدت فقد ألغى هذا الشرط، ويركز على أن الإقامة إذا تحققت تكون لاغية. أما هل شرط من شروط الحكم للتقصير هو عدم قصد الإقامة؟ لا قصد الإقامة لا يضر بقصد صحيحة الولاد ليس أيدينا، قصد الإقامة ونفذ الإقامة فعلا هو القاصد، لا نفذها فعلا في بلد إقامة، لكن ما دام لم يصل تماما خلص هذا كله لا أثر له على قصد السفر ويعود إلى التقصير مباشرة. فالشيخ الفياض نعم ظل الشريف نقل هذه الفروع من الفتاوى الواضحة، لكنه هذا الفرق بينه وبين الشهيد الصدر، أن الشهيد الصدر لما بنى على هذه الفروع ألغى الشرط هناك، والآن عرفنا فلسفة إلغاء الشرط ما هو، لكن نريد نعيد التفاصيل المفروض احنا بالبحث ناقشناها ما احنا عرضناها عليكم صحيحا مصير. فإذا هذه هي الملاحظة الأولى أو الفرع الأول الذي انتهينا منه، وهو أن نحدث هذا الشرط من شروط الحكم بالتقصير. الثاني الفرع الثاني يقول لا يجوز مسائل، يعني مسائل أنشأناها بناء على النتائج اللي انتهى إليها البحث، لا يجوز للمقيم أن يخرج قبل إتمام العشرة إلى ما ينافي صدق الإقامة عرفا. تقول هذا كلام مطاط، شنو ينافي صدق الإقامة عرفا؟ قرب لنا مما يعد، شرحنا مما يعد في عرف محل الإقامة أنه سفر وخروج، مثل الشخص المقيم في النجاف يرى العرف أن خروج إلى أبو الخير وإن كان يدل مسافة لقد سفر، سفر طبعا لا تنظر اليوم نركب سيارة روحنا ربع ساعة، لا هو بنية الأحكام بتلك المقاييس يومئذ، فالخروج إلى أبو الخير يراه خروج عن محل الإقامة وإن كان يدل المسافة، فسأل خروج مناسب. قلنا أن مرت عنصر المكان مؤثر في المنافي للإقامة، عنصر الزمان أيضا، فلو خرج إلى مكان يرى عرفا أنه خارج عن محل الإقامة ستطلع للوادي زور المقابر، تطلع للسهلة، تطلع للكوفة وفد مقدار يسير وقت، أما تفض الصيف أو تتعطل خارج محل الإقامة فد 10 ساعات مثلا فضلا عن المدينة خارج محل الإقامة، هذا كله منافيات. فمن نوى الإقامة قبل أن يتم العشرة لا يجوز له أن يرتكب ما ينافي صدق الإقامة، أما من أتم العشرة فالأقوى أن له الخروج إلى ما دون المسافة مطلقا، يعني حتى لو بلغ المسافة إلا ذرة، والمبيت خارج محل الإقامة بل قطع المسافة أيضا، لا حتى لا قطع المسافة من دون أن تبطل إقامته، إذا عاد إلى محل الإقامة الشرط هذا، الشرط لا يكون معرض بهذا خروج عن محل الإقامة، لا يطلع يومين ثلاثة أربعة ويعود إلى محل الإقامة، هذا حتى لو قطع المسافة كما لو نوى الإقامة في النجف وأتم العشرة في النجف، صار لنا أو يطلع ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يومين ثلاثة أربعة لا كربلاء أو يوم جمعة نبدأ أصلا كمان بالنجف ما دام ما مرتحل ومغادر عن النجف بعد مقيم بالنجف، هذا موجب المعتبرات الثلاث بموجب المؤتمرات السنة وفقد فقلنا متى ينتهي هذا التنزيل، إما بالارتحال والإعراض أو بإقامة عشرة خارج المحل، فيقدر هذا يروح الكربلاء يجي. لكن هناك تذكرون ترددنا هل أن هذه المؤتمرات الثلاث خاصة بمكة دون البلدان وبأيام التشريق دون الأزمان، أم أنها مطلقة لكل البلدان والأزمان؟ كنا في إفادة، هذا توجد عليه قرائن وهذا توجد عليه قرائن، فلذلك في مكة وفي أيام التشريق هذا الحكم جاه له أن طبعا عرفة تهضم المسافة، بس الكلام لو كانت عرفة خارج المسافة كان طلعت من السابق، قد يخرج إلى عرفة لخارج المسافة ويخرج إلى منها وغيرها ويعود إلى محل إقامته في مكة، كل يصلي تمام. لكن هل نعمم هذا الحكم بغيرها كما ذكرنا الآن في المثال؟ لو أقام عشرة أيام في النجف وخرج إلى كربلاء يوما يومين، هذا سفر، هذا على المشهور بالتأكيد كله بمقت بقامته، لكن نحن والجميع فعلينا بالمشهور. فتتذكرون معنا خلال البحث ذكرنا قرائن على التجريب الخصوصية وذكرنا قرائن على عدم التجريب الخصوصية وتركنا الحكم لمن يرى أقوائية كل منهما. النتيجة أن تردد هنا يوجب الاحتياط، فهذا الذي يتم العشرة في بلد إقامة ويخرج خارج المسافة ويعود إلى محل الإقامة عليه أن يجمع بين القصر والسماء، النتيجة نخرج بعد كل البحوث الطويلة ونخرج بالاحتياط، نخرج بالاحتياط في غير مكة من البلدان وغير أيام التشريق من الأزمان، ينقل الخصوصية مو بس من مكة وما حتى لأيام التشريق خصوصية، فنقدر نخبر. إذن هذا الفرع الثاني الذي ذكرناه. الفرع الثالث يقول إذا نوى المسافر الإقامة عشرة أيام في بلد كان حكمه التمام، هذا واضح، ولو عدل عن نية الإقامة قبل أن يصلي فريضة تماما رجع إلى القصر، هذا صحيح، حتى بولاد قالت ذلك كان نبي جديد، وإن كان بعد أن صلى فريضة تماما فحكمه البقاء على التمام حتى يخرج، هذا كله مستحيل حتى بولاد. ومعنى الخروج هنا هو الخروج إلى ما ينافي سبق الإقامة عرفا من حيث المكان أو الزمان لمن لم يتم العشرة، فإن أتمها العشرة كان معنى الخروج الارتحال عن محل الإقامة حقيقة أو تنزيلا، حقيقة هذا الذي هو غادرها وخرج منها كمحل إقامة، وتنزيلا ماذا أردت بي؟ أردت من أقام عشرة أيام في غير هذا البلد قد ومغادرها حقيقة بعد ما اتخذها محل إقامة. لكن قلنا أنه لو مثل هذا المقيم بالنجف وأتم عشرة بالنجف ثم راح إلى كربلاء ونوى عشرة جديدة في كربلاء وناوي يرجع إلى النجف، هذا بعد اعتبر قد خرج من النجف تنزيلا له حقيقة، لأن حقيقة وبعد يريد يرجع إلى محل إقامته. هذا كل نتائج قلنا يعني الأبحاث تقدمت، قلنا أنه ما دام نوى إقامة عشرة أيام في بلد آخر هذا بعد تنزيلا اعتبر قد انكفى عنه عنوان الإقامة في ذلك البلد للقرائن والوجوه التي ذكرناها في حينها. إذن هذا قد يقال هنا إشكال بأتبار إحنا بعض الأفكار ما ذكرناها في أصل البحث والآن جاء نذكرها كنتائج وما مرت علينا بأصل البحث، فقد نحتاج إلى شيء من التفكير أو شيء من يعني أن نعرضها، لأن هنا قد يثار إشكال، لأنه أليس هذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ صحيحة أبي ولد قالت حتى يخرج، لفظ يخرج الآن أنت فسرت بمعنى الخروج المنافي لصدق الإقامة عرفا لمن لم يتم العشر، وبمعنى الخروج الإعراض والمغادرة أو الإقامة عشرة أيام في بلد آخر يعني حقيقة أو تنزيلا لمن أتم العشرة، أليس هذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو ممنوع؟ هذا بالبحث أنا ذكرته لكن هنا يبدو ما عرفته بالدرس، وهنا بعد من نكتب النتيجة نشير إلى هذا. فهذا الإشكال إذن يمكن أن يقال أنه لفظ الخروج في صحيحة أبي ولاد لا فسرت بمعنى لمن لم يتم العشرة وهو الخروج إلى ما ينافي سوق الإقامة، ومعنى الإعراض والمغادرة أو إقامة عشرة أيام في بلد آخر لمن أتم العشرة، أليس هذا من استعمال هذا يرد بأكثر من رد. الأول المناقشة الكبرى، نحن لا نلتزم بأن نستعمل اللفظ في أكثر من معنى منوع كبرويا يعني في الوصول. والأمر الثاني أنه ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأنه إحنا لفظ الخروج في صحيحة الولاد نفسره بالمغادرة، نفسره بالارتحال، لكن هل الارتحال والمغادرة تختلف مصادقها ومعانيها بحسب نوع المطي؟ فمن لم يتم العشرة مغادرته تتحقق بالخروج لما ينافي الإقامة، ومن أتم العشرة مغادرته تتحقق بالإعراض أو بإقامة عشرة أيام في بلد آخر. هذا ليس من استعمال مناقشة كبرى وصغرى. كبرى نحن نقول بها، وصغرى لأنه هذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لنستعمل اللفظ الخروج بمعنى المغادرة، هذا معنى واحد، من حتى تخرج أي حتى تغادر، لكن هذا لفظ المغادرة يختلف بحسب المصادر. مغادرة من لم يتم العشرة تكون بالخروج لا ما ينافس الخليقة، ومغادرة من أتم العشرة تكون بالشكل الذي ذكرنا حقيقة أو تنزيل. فإذن هذا الإشكال الذي طرحناه على أنفسنا أجلناه. الرابع، الفرع الرابع، من قدم مكة قبل التروية بعشرة أيام ونوى الإقامة فيها، هذا نص صحيحة الزهر، أتم عند ذهابه إلى عرفات لقضاء نسكه. وهنا حل مسألتنا اللي نحن شرعنا بالبحث، هي مسألتنا اللي يريد بيها. وإن كان أنقى التروية أصبحت عن عرفة داخل المسافة، هي أصل المسألة. من قدم مكة قبل التروية بعشرة أيام ونوى الإقامة فيها أتم عند ذهابه إلى عرفات لقضاء نسكه، وكذا في منى طيلة أيام التشريق ثلاثة أيام، سواء عاد إلى مكة خلال هذه الأيام لأثمان مناسك الحج يوم عشرة يوم بعد قد يبدأ يتم بعض، أو لا مباشرة طلع إلى منى وبقي أيام التشريق، لا يفرق في كلا الحالتين. الصورة الرابعة التي أخذناها. خامسا، من نوى الإقامة في بلد وارتكب ما ينافي صدق الإقامة قبل إتمام العشرة، إما بالخروج للمنافي أو أي شيء آخر، ما هو حكمه؟ ينظر، فإن كان مجموع المسافة التي خرج إليها من محل الإقامة المنافية لصدق الإقامة مع المسافة التي قطعها قبل محل الإقامة تبلغ المسافة الشرعية، قطر، لأن الفرض أن الإقامة قاطعة لحكم السفر، موضوع السفر ما انقطع فلا أن يتم العشرة، ومعنى موضوع السفر ما انقطع وباقي يعني تأثيره باقي. فإذا هذا لما خرج من محل الإقامة قبل العشرة لا ما ينافي صدق الإقامة، هذا مجموع معنا قبل الإقامة إن بلغ المسافة الشرعية قصر، وإن لم يبلغ لم يقصر. فنحن ما ندري محل الإقامة تجد بعدها عن وطنه هنا والإقامة، وإلا بقي على التمام. الفرع السادس اللي أيضا خرجنا به، وهو أيضا ربما بعض الصور اللي انتهينا منها الثالثة والرابعة، من نوى الإقامة في بلد وأتم العشرة ثم خرج إلى ما دون المسافة، فإن كان ناويا الإقامة في المقصد أو في محل الإقامة، هذه التفريعات تحتاج إلى شوية مخافي ومثل الجو يبدو خارجا مغبر، الحمد لله على كل حال يعني كل شيء فيه نعمة حتى ما يقال، هذا الغبار يعني نافع جدا في أضاء على حشرة ضارة بالنخيل والتمر، هاي حتى المبيدات الكيميائية لا تقضي عليها، لكن هذا الغبار يقضي عليها. ففي كل شيء لله آية تدل على أنه واحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المثل الثالثة فيها التفريع تحتاج إلى جو صافي معد حشر التمر حتى نقضي عليها. من نوى الإقامة في بلد جيد وأتم العزلين، فقهمت الرياضيات، شنو الرياضيات؟ كل كلمة يقولها في فرض المسألة هذه يترتب عليها عملية حسابية، وكون هاي تدخل هنا وهي تدخل هنا وهي بالضبط، الفقه رياضيات. من نوى الإقامة في بلد وأتم العشرة، هذا فرض المسألة، ثم خرج إلى ما دون المسافة فإن كان ناويا الإقامة في المقصد أو في محل الإقامة بعد عودته أو في غيرهما مما هو دون المسافة أتم، لأن من أتم العشرة لا يعود القصر لذا أنشأ سفر جديد، وهذا ما أنشأ سفر جديد، خرج إلى ما دون المسافة مع نية إقامة مستأنفة إما في مقصده أو في محل إقامته بعد أن يعود له أو في بلد آخر دون المسافة، يتم فيها جميعا المحلولة. وإن لم يكن ناويا الإقامة في أحدهما حين خروجه إلى المقصد، هنا تفصيل، فإن لم يكن الآن فرغ المسألة، إذن ما ناوي الإقامة لا في المقصد ولا في محل الإقامة إلى يعود إليه، هذا شنو حكمه؟ نقول له لا تكفير، هل هذا ناوي العود إلى محل الإقامة لا ما ناوي العود إلى محل الإقامة لما خرج إلى مقصد دون المسافة وما ناوي إقامة لا بالمقصد ولا يرجع إلى محل الإقامة، زين وين يتم مقصدي؟ يروح إلى بلد آخر ما يعود إلى محل إقامته، هذا قصر من حين خروجه من محل الإقامة. هذه الصورة الثالثة التي انتهينا أو الثانية ربما. وإن كان ناويا العود إلى محل الإقامة، هنا أيضا صورتين، ولم يعرض عن اعتباره محلا لإقامته، صورة رابعة، لحاجته للمكث فيه أياما من دون أن ينوي إقامة جديدة فيه، بقي على التمام في الجهاد والمقصد والإياب ومحل الإقامة. هذا كله وين فرض المسألة من أتم العشرة، يعني احنا انتهينا بالخامسة من لم يتم العشرة، فككنا بينهما المشهور الذي يدمج بينهما، قلنا إشكال عليه، قال لابد أن نفصل كل واحد له أحكامه. هل تنشوف فالخامسة إذن الآن انتهت في من لم يتم العشرة، ذكرناها كعمة السادسة الآن. فإن لم يكن ناويا العود إلى محل الإقامة قصر من حين خروجه من محل الإقامة، باعتبار هذا بدأ سفره من حين خرج من محل الإقامة، ما ناوي يعود إلى محل الإقامة، هذا نتيجة للصورة الثانية انتهت. وإن كان ناويا العود إلى محل الإقامة، هذا عندي في صورتين، عود باعتبار منزل من منازل الإياب، لعود باعتبار استمرارية محل إقامته، عندي في صورتين. إيش الصورة الثانية؟ انتهت، كنا بالقصر بلا خلاف. وإن كان ناويا العود إلى محل الإقامة ولم يعرض عن اعتباره محلا لإقامته لحاجته للمكث فيه أياما من دون أن ينوي إقامة جديدة فيه، بقي على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة، ماكو مسوغ للتقصير في أي منها، لأن يرجع على محل، قلنا مثلا هذا لو خرج إلى خارج المسافة ويبقى على التمام في محل الإقامة. وإن كان عوده إلى محل الإقامة مو باعتبار استمرارا لإقامته، لا باعتباره محطة في سفره الجديد من المقصد، هذا قلنا نحن مع صاحب الأروة في الصورة الثالثة، يقصر من حين خروجه من محل الإقامة، يعني يطلق عليه أنه خرج، قصر ابتداء من خروجه من مقصده بل من محل إقامته، لكن هنا نريد نشير إلى الاحتياط لا نغير العبارة، قصر ابتداء من خروجه من مقصده، أما في الذهاب والمقصد فيعمل بمقتضى الاحتياط اللي ذكرنا الآن، في الإياب والمقصد يحتاج للإشكال الأرطب الذي ذكرناه، أما من المقصد ومحل الإقامة وإلى غيره قصر ابتداء من خروجه من مقصده، ما قلنا من محل الإقامة للنحتاج من محل الإقامة إلى المقصد، أما في الذهاب والمقصد فيعمل بمقتضى الاحتياط اللي أشرنا إلى وجهه وهو الإشكال العرفي الذي ذكرناه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.